بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. لدي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ سعيد من إيطاليا. يقول: تزوج شاب من فتاة مسلمة في بلدية عند قاضي غير مسلم، مع العلم أن والي الفتاة موافق وهو في بلده الأصلي يتعذر عليه الحضور لعقد القران، هل هذا الزواج صحيح؟ سعيد بارك الله فيك. بالنسبة للزواج له أركان وشروط. الزوجان الخاليان من الموانع وجود الولي، الولي وافق يعني يوكل مثلا من يقيم من يقوم مقامه في التزويج، كذلك الصيغة وهو الإيجاب والقبول بين الزوجين مع الشهود وإشهار الزواج. وكونه عقده قاضي غير مسلم هذا لا يصلح يا أخي الفاضل بارك الله فيك. فأنتم الآن الواجب عليكم أن تخبروا هذا الشاب، إما أن يعقد قبل عقدا شرعيا ثم يوثق هذا عن طريق القاضي غير المسلم، أو إذا حصل من باب التوثيق حتى تقبل الأوراق يعقد بعد ذلك في المركز الإسلامي أو في المسجد. نبهه على هذا بارك الله فيك. يونس من هولندا يقول: رجل غير متزوج دائما يحلف بالطلاق، يقول عليه الطلاق أمي من أبوي، هل هذا جائز؟ يونس بارك الله فيك، هذا طبعا الكلام غير مقبول لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. أما من الناحية الشرعية فهو غير متزوج، غير متزوج، والحلف بالطلاق أو شيء من هذا لمن كان متزوجا، وإن كان بعض الفقهاء يذهب إلى وقوع الطلاق إذا علقه على أمر مستقبلي حال زواجه، لكن عموما مثل هذا لا يقع من الناحية الشرعية، وهو كلام زور وكذب وبهتان. الأمر الآخر، كيف يطلق أمه من أبيه وهل يملك ذلك؟ يعني وطلاق أمه من أبيه وهل يملك ذلك؟ هذا يعني يرده العقل السليم. ولذلك هذا الرجل قل له يتوب إلى الله ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا الكلام ويترك مثل هذا الحلف. وإذا أراد أن يحلف على أمر يقول والله العظيم وبالله وتالله أو والله الكريم مثلا، ها، يحلف بهذه الطريقة إذا احتاج، أما إذا ما احتاج ما يحتاج أنه يدخل في مثل هذه المسارب الضيقة. عبد الله من العين يقول: نشر مقطع فيديو يشرح فيه الملقي كيفية التعامل مع من أغمي عليه، وكانت عملية الشرح على دمية، فأنكر عليه شخص آخر وقال بأن هذه الدمية يعني هي تمثيل محرم وملعون صاحبها. يقول: ما الحكم؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الدكتور إذا قام يشرح على دمية وهذه الدمية يعني مهانة وملقاة في الأرض وأيضا فيها مصلحة راجحة وممكن تفكك بعد ذلك وتوزع يعني توزع أجزاؤها، ما في شيء ولله الحمد والمنة، لأن المصلحة هنا راجحة والناس يعرفون بأن هذه دمية وتركب تركيب بمثل هذه الطريقة للشرح وللتعليم، فما ينبغي التشديد بمثل هذه الصورة. أما إذا كانت لا من ذوات الأرواح وتنصب مثل التمثال، لا صحيح هذا مما جاء فيه اللعن. أما دمية تلقى في الأرض ويأتي الطبيب أو المختص ويشرح كيفية عملية إنقاذ المغمى عليه يظهر لي ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم جنة من اليمن تقول: عند الصلاة لما أسجد، بالنسبة لي عند السجود لما تقول الركبتين عند القيام، ماذا أقول؟ أقول هل أقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده؟ أم جنة بارك الله فيك، سؤالك طبعا فهمت منه بعد تأمل أنك تقولين لما أقوم من السجود إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة تقول ماذا أقول؟ سمع الله لمن حمده أو الله أكبر؟ الله أكبر يا أخت الفاضل. سمع الله لمن حمده ما تقال إلا عند القيام من الرفع من الركوع. سمع الله لمن حمده ما تقال إلا عند الرفع من الركوع. بقية الأركان والانتقالات يقال فيها الله أكبر. الآن لما تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لما تجين تسجدين تقول الله أكبر، أنت ما تشوفين الصلاة في التلفاز، ما شفتي زوجك يصلي، ما شفتي أولادك أهلك يصلون، فانتبهي بارك الله فيك، تقولين الله أكبر بارك الله فيك. أبو أحمد من رأس الخيمة يقول امرأة سلمت على ولد منغولي، الظاهر أنه بلغ الحلم، مد يده وأشفقت عليه فمدت يدها وسلمت عليه، ما الحكم؟ أبو أحمد بارك الله فيك، يعني ما دام أن هذه المرأة قدرت بأن هذا الطفل المنغولي أشفقت عليه وعطفت عليه ورأت بأنه ما تريد أن تكسر خاطره مراعاة لصحته مراعاة لوضعه، إن شاء الله ما عليها شيء بحول الله تعالى، لأن في الغالب أن هؤلاء يعني لا يفهمون مثل هذه المعاني، لا يفهمون، لكن مستقبلا تنتبه. أما وقد حصل منها وكان الموقف لا يحتمل إلا خيار واحد، هي قدرت هذا، إن شاء الله ما عليه شيء، ولو قالت استغفر الله وأتوب إليه يعني إن شاء الله يجزئها. أبو إبراهيم رأس الخيمة يقول هل تجوز صلاة الاستخارة بعد صلاة الضحى؟ أبو إبراهيم رأس الخيمة بارك الله فيك، الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلى ركعتين من دون الفريضة، وصلاة الضحى ليست بفريضة وإنما نافلة، فيجوز بارك الله فيك ورضي عنك. نوال من فرنسا تقول منذ 3 سنوات لم أزر أمي وأبي بسبب الجائحة، الآن أريد الذهاب لزيارتهم، اشتقت إليهم، زوجي يمتنع عن مرافقتي بسبب عدم اقتناعه بأخذ اللقاح، هل يستطيع أن يأخذني للمطار ووالدي أجده في انتظاري في بلدي في المغرب؟ أختي نوال بارك الله فيك، يعني تعرفين المسألة هذه راجعة إلى المحرم بالنسبة للمرأة في السفر، والعلماء اختلفوا في ذلك، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا إذا كان ضرورة كهجرة مثلا تخشى على دينها وإيمانها. أما القول الثاني قالوا يجوز إذا كان مع رفقة مأمونة من النساء، وبعضهم يزيد شرط الأمن الطريق، أمن الطريق، فيا أخت الفاضلة حاولي مع زوجك، يعني حاولي معه، حاولي مع أحد محارمك، حتى لو جاء من المغرب أخذك ورجع بك ولو تكلفت يكون أفضل، فإذا حصل وقدر بأنك ما وجدت إلا هذا السبيل ووالداك يعني يصران، أرجو الله عز وجل أن يعني يعفو عنك وتذهبين إليه. أمة الله من العراق تقول بالنسبة لسجدة التلاوة في القرآن عند قراءتها، هل شرط أن نسجد أو ممكن نكمل القراءة وبعد القراءة يكون السجود، وما هي يعني ما هو الصيغة الصحيحة وكيف نعملها؟ أختي أمة الله من العراق، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة، إذا مر المصلي بآية سجدة سواء إذا مر القارئ بآية سجدة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة سنة وليست بفريضة، يعني لو ترك الإنسان ما يأثم. الأمر الثاني بالنسبة لسجدة التلاوة موضعها عند بالنسبة لسجود التلاوة موضعه عند المرور بآية السجدة، يعني مثلا في قول الله تعالى واسجد واقترب، ما تكملين تقولين بعدين أسجد، لا، هذا موضوع سجود، هذا هو الموضع اللي تسجدين فيه بارك الله فيك. أما صفتها سجدة واحدة تقولين سبحان ربي الأعلى فيها مرة مرتين ثلاثة، ولو زدت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن خلقه، حسن، طيب. إذا كنت في الصلاة تكبرين عند السجود وعند القيام. إذا كنت خارج الصلاة تكبرين في بداية السجود، ولما ترفعين ما تكبرين، لأنك تقومين ترفعين إلى غير صلاة. أروى من الكويت تقول: أمي منفصلة عن أبوي صار لهم 6 سنوات، حاولنا نرجعهم حق بعض ما يبون يرجعون، والرفض من الوالد أكثر، وحاليا معلق الوالدة. كلمت حاولت أفهم أنه ذنب راح يصير يعني عليك ولازم تطلق، وافق، بس أمي عندها سؤال: إذا تطلقت هل عليها عدة؟ للعلم هي شايلة الرحم، عمرها 60 سنة، وإذا لها عدة 3 شهور عادي تطلع وتسافر، لأن ما تحب تنحكر في البيت. أروى بارك الله فيك، أولا احرصوا على أن يرجعوا البعض، حاولي يعني الوالد رافض لكن حاولوا مع الوالد لعله يلين، فوجود المرأة تحت ظل زوج أفضل لها من الطلاق، خاصة بعد هذا العمر، الوالد عمره 60، أكيد الوالد أكبر منها، فتحاول، حاولوا مع الوالد مرة ثانية وكذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا تطلقت الوالدة وهي شايلة الرحم أو في هذا العمر، فعليها العدة 3 أشهر، الشهر يقوم مقام الحيضة، 3 أشهر عليها العدة، بارك الله فيك. المسألة الثالثة: من قال لها أنها ما تسافر؟ تسافر حتى لو كانت في العدة ما في بأس، بس تستأذن زوجها، لأن ما زالت زوجة له، إذا طلقها طلاق السنة طلقة واحدة هذه يسمى طلاق رجعي، فإذا انتهت الأشهر 3 وما راجعها والدك خلص بانت منه بيننا صورة، ما يحق للوالد يرجع لها إلا بعقد جديد. أما داخل الأشهر 3، أفترض الآن الوالد طلقها وإن شاء الله الفال بعيد، طلقها الوالد وبعد 2 شهر قال لا أرجع، يحق له، ولا يجوز للوالدة ترفض، لأن هذا حق للزوج، حق للزوج، لكن يجب عليها أن تعتد. فلا تفهم أي امرأة كونها شايلة الرحم ولا والله أيست إنما تعتد، العدة لها معاني، حق الله عز وجل أبدأ من حق الزوج، حق الله عز وجل أبدأ من حق الزوج، فتعتد. بعدين تطلع تأخذونها مستشفى، تأخذونها السوق، تطلع زيارات. بعض الناس يخلط بين الحداد عدة المتوفى عنها زوجها وبين المطلق، لا غلط، في فرق كبير جدا، في فرق بين هذه وهذه، لكن ما تسمح لأحد أن يكلمها بالزواج أو شيء، ما تسمح لأحد ترفض هذا الشيء، بارك الله فيك. علي النقبي من خور فكان يقول: الوالدة تسلم عليك وتقول إنها سوت عملية بالأذن والرجل ولا تستطيع رفع رجلها للتدريك وقت الوضوء، كذلك لا تستطيع الصلاة إلا على كرسي حتى وقت تكبيرة الإحرام، كذلك لا تستطيع خفض رأسها عند الركوع والسجود. علي بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، ووصل لها السلام ورد لها التحية، بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يحفظك لها ويحفظها لك ويبارك في عمرها. شيء ثاني بالنسبة للوالدة، كونها تقول ما أقدر أدلك، التدليك يعني دلك أعضاء الوضوء سنة وليس بفريضة في قول جماهير أهل العلم، سنة، ولذلك لو هي شطاف الماء صبت على رجليها يكفيها الحمد لله، أو أحد بناتها أو أحد عيالها يصب عليها يكفيها، أو تجيبوا لها مثلا حوض أو طست صغير تخضخض رجليها في الماء بنية الوضوء يكفيها الحمد لله. كونها ما تستطيع خفض رأسها عند الركوع والسجود معذورة، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فهي الآن هي جالسة تصلي، إذا جاء انتهت تريد تركع تقول الله أكبر، هذا تنوي به الركوع، الله أكبر، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، إذا جاءت تسجد تقول الله أكبر، تسجد أقل شوي من الركوع، عفوا تومئ أقل من الركوع شوي حتى يتميز الركوع عن السجود، وما عندها إلا العافية، بارك الله فيك وفيها يا علي. عصام القرعان من الأردن يقول: ما حكم أن يلتفت الإمام في السلام التفاتا كاملا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ عصام بارك الله فيك، طبعا الأصل في المصلي أن يجعل الكلام اللي هو من أذكار الصلاة أو من أعمال الصلاة نعم موافق لفعل الصلاة، يعني مثلا الأصل في التكبير يقول الله أكبر، لكن لو قال الله أكبر صح لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال مثلا الله أكبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثلا لما يجي يركع يقول الله أكبر فيركع يجعل الكلام موافق للفعل، لما يرفع يقول سمع الله لمن، من بداية رفعه يقول سمع الله لمن حمد. السلام كذلك يبدأ، لما يبدأ يلتفت يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا 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 الهدي النبوي. أفترض مثل ما ذكرت أنت إمام يلتفت هكذا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، صح، لأن التسليمة ركن وهي الالتفات، وأتى بالقول وهو قول السلام عليكم تحقق، لكن الأكمل والأفضل أن يجعل القول موافق للفعل. علي العزازمة من الأردن أيضا يقول أنا عمري 23 سنة كنت أصلي لكن لم أكن ملتزم، أصلي فترات وأقطع فترات، لكن الآن نويت أن ألتزم في الصلاة دون تفويت أي فرض إن شاء الله. سؤالي هل علي قضاء الصلوات التي لم أصليها؟ علي بارك الله فيك، أولا أهنئك على هذه العزيمة وهذا الإصرار على المواظبة على ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين ألا وهو الصلاة، لأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهنيئا لك، وأسأل الله تعالى لنا ولك الثبات، وأسأل الله تعالى لكل شباب المسلمين الهداية والتزام الصلاة، لأن الصلاة نعمة من نعم الله، الصلاة خير، صلاة إيمان، صلاة جنة، صلاة راحة، صلاة طمأنينة، الصلاة لك لا عليك. الأمر الثاني، نعم أنصحك بأن تقضي ما فاتك من الصلوات، بمعنى أنك تقضي مع كل فرض فرض، أو تشوف مثلا لك وقت من الأوقات تقضيها جميع إذا كنت أنت متثبت من هذه الصلوات. أما إذا كنت تارك للصلاة بالجملة وهذا ما ذكرت أنت ما تقضي، أما تكون تصلي وتقطع أحيانا بعض الصلوات تقضيها، أما تصلي وتقطع أيام تمكث أيام ما تصلي لا ما تقضي، وإنما تحرص من الآن على صلواتك وأيضا تكثر من النوافل. يا علي بارك الله فيك، مثلا السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر بعد الأذان، أربع ركعات قبل الظهر بعد الأذان، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، هذه يسمونها السنن الرواتب، من واظب عليها بين الله له قصرا في الجنة. عندك صلاة الضحى لا تفوتك ركعتين أربع احرص عليها، عندك قيام الليل 11 ركعة أو ما شئت على حسب طاقتك وقدرتك تصلي من قيام الليل، أي فرصة تجدها عندك فراغ تصلي فيه صلي في غير أوقات النهي، مثل عندك بين الظهر والعصر طيب، بين المغرب والعشاء طيب، أهم شيء إن ما يفوت واجب من الواجبات أو حق من الحقوق، فأكثر من النوافل. بارك الله فيك. أم جواهر من دبي تقول تعودت كل يوم أقرأ سورة البقرة لكن الآن أنا في الدورة الشهرية، هل يجوز قراءتها من الإنترنت؟ أم جواهر بارك الله فيك، يعني مسألة قراءة الحائض للقرآن مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاثة أقوال، قول بالمنع وقول بالجواز، والقول الثالث الذي أفتي به أنا دائما في هذا البرنامج وغيره، إذا احتاجت المرأة لقراءة الحائض، إذا احتاجت المرأة الحائض لقراءة القرآن تقرأ، لكن لا تمس المصحف، لأن باتفاق العلماء على منع الحائض من مس المصحف، اقرأ من الإنترنت، من الجوال المحمول، من يعني أي جهاز من الأجهزة ما في بأس. بارك الله فيك. الأخت أم عمر من الجزائر تسأل تقول يا شيخ صلاتي، يعني تقول ما كنت أصلي الصلوات بالصلاة الإبراهيمية منذ أن صليت، ولكن أصلي النوافل وقالوا لي بأنها فيها تعويض للأيام اللي فاتتني وشيء من هذا القبيل. أم عمر بارك الله فيك، طبعا عندك سؤال غير واضح اللي سألتي السؤال الأول، لازم أخت الفاضل لما تسألين تسألين بشكل واضح، أنت ذكرتي مشكلة عن أختك مش واضحة جدا، يعني اللي ذهبت إلى وجدتها بعد 50 سنة، أعيد السؤال بارك الله فيك. سؤالك الثاني أيضا يعني بالكاد أفهمه، تقولين بأنك تصلين وما كنت تأتين بالصلاة الإبراهيمية، هذا غلط، لأن الصلاة الإبراهيمية في الراجح من قول أهل العلم ركن من أركان الصلاة، وفي قول بأنها سنة من السنن. عموما ما فات فات، واظبي على الصلاة الإبراهيمية، أكثري من الاستغفار، احرصي على كثرة النوافل، وإن شاء الله تكون كفارة لك بحول الله. باسمة من الإمارات تقول بعد وفاة الزوجة ولديها زوج وطفلان، هل يرث الإخوة والأخوات ووالديها كذلك؟ باسمة بارك الله فيك، طبعا مسائل الميراث أختي الفاضلة بارك الله فيك لابد من مراجعة المحكمة، لأن المحكمة ستنظر في جانبين، حصر الورثة وحصر التركة. أحيانا أنت تسألين سؤال فيه حلقة مفقودة، في شخص مغيب أنت ما تدرين عنه، قد يكون وارث مثلا، ها؟ فلذلك الرجوع إلى المحكمة. أنت الآن تقولين امرأة توفيت، تركت زوج وطفلين وأم وأب، التركة محصورة في هذه الأربعة، الإخوة والأخوات محجوبين، محجوبين. الزوج له الربع لأن عندها أولاد، الأب له السدس، الأم لها السدس، والباقي للأطفال الطفلين. فإذا كانوا ذكور يتقاسمونه بالسوية، وإذا كانوا ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ينبهك على أن من الضروري مراجعة المحكمة، وإن كانت صورة المسألة لا تحتمل دخول أطراف آخرين لأن منحصرة بين الأصول والفروع، الأصول والفروع وأيضا مع الزوج. فإذا وجد شيء راجع المحكمة. بارك الله فيك. أم صفية من عمان تقول: طلب أحد المعارف مبلغ مني كدين وقد بلغ النصاب، وأرجعه بعد عدة سنوات بالأقساط، فهل أخرج الزكاة عن المبلغ عن كل سنة أم أخرج الزكاة بعد إرجاع المبلغ كاملا مرة واحدة؟ أختي أم صفية بارك الله فيك، بالنسبة للدين الذي للشخص على الآخرين، إن كان مضمون الرجوع يزكيه الإنسان سنويا. يعني أفترض مثلا أنت الآن أعطيت شخص 1000 دينار، 1000 ريال عماني، 1000 ريال عماني، أظن 1000 ريال تساوي 10,000 درهم. الآن هو يرجع بشكل على شكل أقساط، هذا لا يؤثر على يعني إخراج زكاة الدين. فإذا كان القسط اللي رجع لك صرفتيه ما عليك زكاة فيه، عليك زكاة في المتبقي إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول. أنت الآن تقولين بعد سنوات ما دام أنه يعني أرجعه، هل كنت تحسبين هذا القرض مع المال اللي عندك أو ما كنت تحسبين؟ إذا كنت تحسبين خلاص طلعت زكاة، إذا كنت ما تحسبين لا، لابد، لأن هذا في حكم المقبوض، هذا في حكم ما دام أنه معترف وأنت سامح له بأنه يعني يقسط لك القرض فتزكينه. بارك الله فيك. أم طيف من العراق تقول: أمي صامت رمضان الماضي وبقي منها 5 أيام، ما استطاعت الصيام بسبب نزول السكري عندها، وقد أخرجت عنه نقودا وهي كبيرة في السن ومريضة بأكثر من مرض، والآن زاد عليها المرض، هل تقضي أم يسقط عنها الصيام؟ أختي أم طيف بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة اللي باقي عليها 5 أيام ما استطاعت الصيام، السؤال: هل تستطيع الصيام مستقبلا؟ إذا قلتي لي نعم في الشتاء تقدر تصوم، النهار قصير والجو بارد تقضيه ما دام أنها قادرة على صيام رمضان. تقولي لا خلاص أصبح الآن الأطباء قالوا ممنوع تصومين، خلاص تنتقل إلى الإطعام. اللي فهمته أنها قادرة على الصيام لكن في الشتاء، يعني النهار قصير وخمسة أيام مقدورة عليها، وليس شرطا أن تكون متتابعة، يعني لو كل أسبوع صامت يوم نعمة تقضي به ما فاتها من رمضان. أم سلطان من الشارقة تقول: تمت إزالة العصب من أحد السنين الأماميين منذ سنوات عديدة، نتج عن ذلك اصفرار السن وتخدشه، أخبرني طبيب الأسنان أن مع الوقت سيزداد اصفرار السن، نصحني بتركيب قشرة على السن ليظهر لونه بنفس لون بقية الأسنان. وطبعا سؤالها طويل الأخت أم سلطان بارك الله فيها، وتقول بأن شكل السن يسبب لي إحراج، هل يمكن أن يعني أضع ما ذكر الطبيب من هذه المادة؟ أختي الفاضلة أم سلطان الجواب نعم، ما دام عندك الآن سن أمامي متشوه وعلى خلاف بقية الأسنان، وأيضا ممكن يتعرض لضرر في المستقبل كما ذكر لك الطبيب، ما في بأس أنك تضعين هذه القشرة على هذا السن المتضرر أو على السنين المتضررين، ما في بأس ولله الحمد، لأن هذا من يعني إزالة العيب وهو مشروع ولله الحمد والمنة. أم مبارك من اليمن تقول: عمي قاطع بناته من سنين ومن يومهن صغار، ويقولن ما نبي أبونا، والحين عند أمهن تصرف عليهم، ما الحكم؟ أم مبارك من اليمن بارك الله فيك، أولا لا يجوز للأب أن يقاطع بناته، ولا يجوز للبنات أن يقولن ما نريد أبونا، هذا كلام عظيم وخطير، ها لا يجوز، هذا يدل على قسوة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، حرام ولا يجوز، ويتقين الله عز وجل. وكون الوالد بينه وبين والدتهم مشكلة ما لهم علاقة، للأسف الشديد بعض الأولاد يحشرون أنفسهم في مشكلة بين أبيهم وبين أمهم. صحيح أنا ما أقول والله الناس ما عندها عواطف ومشاعر، فيه ما في أحد يرضى أن أبوه وأمه يختلفون ويتنازعون، لكن اللي الغلط أني أدخل مع أحد الطرفين على الآخر، أني والله أقول أنا مع أمي ولا مع أبوي، هذا غلط، هذا غلط. اللي إذا أردتم الحق يقولون القاضي هو الذي يفصل بين الزوجين. فلذلك وللأسف بعض الآباء والأمهات يعني عندهم من قسوة القلب وتصحر الصدر وجفاف المشاعر أنهم يحرقون أولادهم في معركتهم مع بعض، خلاف بين الزوجين يدخلون الأولاد، وهذا يحرض الأولاد على أمهم، وهذه والأم تحرض أولادها على أبيهم، هذا غلط مرفوض شرعا وعقلا وعرفا، ما يليق بالمسلم هذا. ولذلك قولي لهم يتوبون إلى الله ويستغفرون الله ويرجعون لأبيهم ولأمهم، يقولون سامحونا هذه مشكلة بينكم، الله عز وجل أمرنا ببركما نبركم قدر المستطاع. أما أن يدخل هنا ويقول ما أبغى، وهذا الزوج الأب يتقي الله ويتوب إلى الله ويستسمح من بناته يقول سامحوني أنا قصرت معكم منذ الصغر، لكن عندي ظروف وعندي كذا، يخبرهم بهذا. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول كانت عندي أخت قبل ما تجيبني أمي، وأنا الآن عمري 70 سنة، وهي أكبر أخواني وقد توفيت قبل بلوغي، وكان وضعنا قديما نحن القبائل في يعني بعض الجهات في السعودية، يقول الواحد ما يصلي إلا قليل أو ما يصلي، وهل يجوز الشيخ أني أتصدق عنها؟ أبو محمد أنا فهمت رسالتك وعرفت أنك تقصد يعني أيام جهل الناس وكذا، وأن أختك الكبيرة هذه توفيت في وقت كان الناس يجهلون حكم الصلاة ويجهلون قضايا كثيرة، وهذا واقع، هذا واقع، ومرت يعني البلاد هذه كلها بفترة جهل، ومن الله عليها بالعلم ولله الحمد بعد استقرار البلاد واستتباب الأمن، وهذا من فضل الله عز وجل. عموما مثل هؤلاء أرجو الله أن يكونوا معذورين بجهلهم، ولذلك تصدق عنها وادعو لها. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو يوسف من السعودية تبوك يقول عندي مال يتيم هل عليه زكاة؟ وكذلك أرض إذا تم بيعها له هل تزكى؟ أبو يوسف بارك الله فيك من تبوك السعودية، الجواب نعم، بالنسبة لأي شخص ولأيتام عند أيتام ولي على أموالهم يجب عليه أن يزكي أموال هؤلاء الأيتام، لأن الزكاة واجبة في المال، في مال الصبي الصغير، في مال المجنون، حتى لو كان مجنون عنده مال يجب على ولي المجنون أن يطلع زكاة، يجب ما دام بلغت النصاب وحال عليه الحول يجب أن يزكيه. ولذلك بعض الناس يعني ما يعرف هذه المسألة وما عنده علم فيها، ولذلك تاركين أموال الأيتام غلط. كانت عائشة تقول اتجروا بمال الأيتام حتى لا تأكلها الزكاة، وعمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك. ولذلك أخوي الفاضل أنت مسؤول عن المحافظة على أموال هؤلاء الأيتام، ومن المحافظة عليهم أنك تطلع الحق الواجب اللي فيها وهو الزكاة، وتشغلها أيضا، تشغلها بطريقة آمنة، إما تستأذن المحكمة إما تستأذن العائلة، تقول والله أنا بدخلها في الأسهم مثلا، في شركة الأسهم في الغالب أنها ناجحة وتدر أرباح مثلا، حتى لا تأكلها الزكاة هذه الأموال. بالنسبة للأرض يا أخي الفاضل، الأرض هذه إذا كانت أرض ورثوها الأصل ما فيها زكاة، لكن إذا تغير الآن أنت حولتها إلى عروض تجارة، عرضتها في السوق الآن، زين عرضتها في السوق خلاص الآن تجب فيها الزكاة، فإذا مر سنة كاملة وما أحد اشتراها وأنت عارضها وحاط تلفونك والناس يسومون لكن ما أحد يشتري، تزكيها بارك الله فيك، يجب عليك أن تخرج الزكاة، لأن هذا عرض من عروض التجارة. إذا بعتها ما تزكي أول ما تقبض المبلغ، لا، المبلغ اللي تقبضه تستقبل في سنة جديدة. تستقبل في سنة جديدة وتزكي بعد مرور سنة كاملة. الأخت أم لؤي من اليمن تقول يعني عندما أصلي أكثر الأحيان أنسى إيش قلت في الصلاة، بس يا شيخ أنا حافظة بعض القرآن وشيء من هذا القبيل، لكن تقول أنسى أحيانا. أم لؤي بارك الله فيك، يعني الصلاة خير موضوع، يجب على الإنسان إذا دخل الصلاة أن يخرج من كل شيء إليه وأن يستقبل صلاته. كيف الآن تقول والله ما أدريت كيف قرأت؟ هل الآن كل ركعة من ركعات الصلاة تشكين تقول أنا ما أدري قرأت الفاتحة ولا لا؟ إذا كان مثل هذه الحالة كيف الآن كيف صلاتك؟ هذه صلاة، الإنسان قد ينسى ما بعد الفاتح، قد ينسى أدعية مثلا، لكن ينسى ما قال في الصلاة. فاستقبلي صلاتك بارك الله فيك، وإذا جيت تصلين في مكان ما في مشوشات تستقبلين صلاتك، تستشعرين عظمة الله وأن الله مطلع عليك ناظر إليك، يسمع قراءتك وصلاتك ويعلم حالك ويرى مكانك سبحانه وتعالى. هذه تجعلك فعلا تصلين صلاة تشعرين بلذتها وبقيمتها وبحقيقة الصلاة اللي فقدتها أنت مثل هذه الصورة. أسأل الله تعالى لنا ولك الثبات. أم ليان من اليمن تقول طفلتي أحيانا تمر أمامي وأنا أصلي وما عندي أحد، هل الصلاة باطلة؟ أم ليان بارك الله فيك، بالنسبة للطفل إذا مر أمام المصلي لا يقطع الصلاة، فمرور بنتك أو ابنك أو شيء أمامك ما يقطع الصلاة، ولا الحمد صلاتك صحيحة. سليمة من ليبيا تقول عندي والدتي والدها مريض وهي تريد تذهب إليه تشوف والدها، لكن أهل أمي في مدينة ثانية بعيدة، وهذه المدينة يكثر فيها مرض الكورونا، وأنا خايفة عليها ونقول لها ما تروحين لأن أهلها كانوا مريضين، وهي مش مقتنعة أن أمر مثل هذا في خطر، يعني هل لو منعناها نكون تسببنا في قطيعة الرحم؟ أم سليمة بارك الله فيك، يجب إقناع الوالدة بعدم الذهاب، وأنا تكتفي بالاتصال سواء المسموع أو المرئي أو بينهما مسموع ومرئي، وتوفرت هذه أعتقد عندكم بعد مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن كورونا خطير، يعني الحمد لله كورونا في بعض المناطق تقريبا يعني يكاد يودع، وفي بعض المناطق لا شديد، فقول الوالدة وحذروها خوفوها أن تتسبب في نقل ما يكون سبب في وفاة والدتها أو في وفاة آخرين، فأقنعوها بهذا، قولوا اصبري شهر شهرين إن شاء الله لعل الله عز وجل يزيح هذه الغمة ويذهب هذا البلاء عن الناس، فيعني تصبر، ولو منعتوها لستم بقاطع رحم، أنتم ممن يحرص على وصل الرحم بما يحفظ هذا الرحم، فأقنعوها بارك الله فيكم. أبو زايد من العين يسأل يقول ما حكم إهمال الزوجة لحقوق الزوج بدافع وجود ذوي الهمم والاهتمام الأكبر به والنوم معه واعتبار رجل مجرد حق يؤدى في أي وقت مثلا، وإهمال احترام وتقدير بين أبنائه؟ أبو زايد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن يحفظكما وأن يعافي ابنك الذي عنده يعني إعاقة من ذوي الهمم. أخي الفاضل، يعني بالنسبة للحقوق اللي بين الزوجين ظاهرة واضحة، يعني المرأة لها حق على زوجها والزوج له حق على زوجته، وهناك حقوق أدبية بينهم، والله عز وجل جعل الزواج آية، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكينة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحياة الزوجية سكينة ومودة ورحمة، والحياة الزوجية يعني يعصف فيها بعض الإشكالات ويتلبد في سماء البيت بعض الخلافات، وطبيعي هذا، يعني ما خلا من هذا بيت، حتى بيت النبوة بيت نبينا عليه الصلاة والسلام حصل فيه اللي غير مقبول هو استمرارية الخطأ، استمرارية الغلط، عدم فهم الحقوق هذه والواجبات. فكون الزوجة تقول لزوجها لا أنا يعني أنا أنام مع ابني الذي من ذوي الهمم وهو أولى وكذا، طب هذا غلط، لأن الاهتمام بهؤلاء الأولاد ما يمكن أن يكون 24 ساعة، ما يمكن أن يكون 24 ساعة، يعني في وقت للاهتمام في توكيل مثلا العاملة في البيت، إخوانه خواته مثلا، وإعطاء الزوج حقه الشرعي. إذا والله المرأة مصرة على هذا، أترك الحق يعني في الزواج، يعني ما يمنعك أنك تتزوج الثانية ما دام أن أم العيال رافضة قضية أعطائك حقك الشرعي، وترى بأن الاهتمام بهذا الولد أولى وأنت بحاجة. الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فما دام عندك قدرة، إذا كان عندك قدرة واستطاعة على أنك تعدد، ما في بأس أنك تتزوج وتسمحها، تقول لها يعني أنا ما أبغى أضغط عليك كثير ولا أوذيك، ولا أبغى مثلا أنك يعني تعيشين حياة أو تعيشين وضع أنت ما تريدينه، فأستسمحك أنا بتزوج. قد تنتبه المرأة، يعني لما تقول لها أبغى أتزوج ممكن أنها تنتفض على نفسها وترى بأن فعلا مقصرة معك وأن الوضع ما يحتمل، ممكن ترجع إلى يعني طبيعتها وتستطيع ترتب وضعها. وبعض النساء تقول لا أنا ما لي خاطر، مع السلامة، تزوج ما عنده مشكلة، هذا حق مشروع لك، ما أحد يستطيع أن يلومك يا أبو زايد. لكن احرص في البداية على إقناع أم العيال. أمة الله من فرنسا تقول ابني عنده مشكلة، يخاف من المرض، لا يأكل معنا ولا يجلس معنا، يضع الكمام دائما حتى في الليل لما ينام، لما أريد أقرأ عليه الرقية لا يقبل ويهرب، ماذا أفعل يا شيخ؟ أريد نصيحة. أمة الله، أسأل الله تعالى أن يعافي ابنك وأن يشافيه، وأسأل الله تعالى أن يبعد البلاء عنه. واضح ابنك إما أن يكون قد تعرض لعقدة نفسية بسبب متابعة الأخبار، أو بسبب ما يراه ويشاهده من الخوف اللي أصاب بعض الناس فورثه عقدة نفسية وأصبحت متلازمة معه، وهذا يحتاج إلى طبيب نفسي عاقل وناضج يعرض عليه. وبعض الأطباء النفسيين لديهم حقيقة يعني يمتلكون أدوات جيدة في قضية إقناع المريض اللي يحمل عقدة نفسية لموقف من المواقف أو لشيء من الأشياء اللي تعترض حياة الإنسان، أو يكون قد يعني مسه الشيطان بشيء، وهذا غير بعيد أيضا. ولذلك عليكم بالرقية في الحالتين، عليكم بالرقية في الحالتين، كون يهرب من الرقية هذا الذي يجعلني أميل إلى الثاني. لكن اعرضي على طبيب نفسي أولا، واحرصي على أنك ترقينه في حال نومه، فإذا نام مثلا اقرأ عليه الفاتحة وأنفثي عليه، اقرأ عليه قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، القواقل هذه. أيضا تعويذته أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة كل عين لامة، اقرأ عليه في اقرأ على ماء وأسقيه الماء هذا، اقرأ سورة الفاتحة في الماء، انفثي في الماء أنت والدة واسقي، وإن شاء الله بإذن الله يعني يجد العافية والسلامة. أم عبد الله من السعودية تقول امرأة يأتي لها زوجها بزكاة الفطر التي أعطيت له من قبل الناس وهو محتاج، لكن زوجته غير محتاجة، هل يحل لها أن تأكل من هذه الزكاة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر تعطى للمساكين، تعطى للمساكين، فإذا كان زوجك مسكين أو فقير وأنت لا غنية ما يحل لك أن تأكلي منها من الزكاة، وإنما الذي يأكل منها زوجك فقط، أما أنت فلا لأنك غنية، لأنك غنية. وأنصحك بأن لا تلجئي زوجك إلى أن يأخذ زكاة الفطر، قفي مع زوجك أنفقي عليه. ابن مسعود رضي الله عنه كانت زوجته تنفق عليه، كانت امرأة صناعة يعني تشتغل بالذهب، كانت تنفق عليه، حتى سألت النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصدقة على الزوج، فقال لك الأجر، فالمرأة لها أجر إذا أنفقت على زوج، فلا يليق بالمرأة أن تترك زوجها يمد يده إلى الآخرين أو يحتاج وهي غنية، هذا من المعاشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنت عليك أيضا معاشرة زوجك بالمعروف، واعتقد بأن بهذا تأسرين قلب زوجك ويكون لك يد عليه، فبارك الله فيك ورضي عنك. أم خالد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني أريد أن أعرف لو فاتتني بعض الفروض مثلا الصلاة لأي سبب كيف أقضيها؟ يعني هل أقضي كل الصلاة من الفجر لين العشاء؟ أم خالد بارك الله فيك، السؤال لك، لماذا تفوتك بعض الفروض؟ هذا سؤال مهم جدا. قبل ما أجاوبك على كيفية القضاء، لماذا تفوتك بعض الفروض؟ هل لأجل العادة الشهرية؟ ما عليك قضاء. هل لأجل النفاس؟ ما عليك قضاء. هل لأجل أنك دخلت وإن شاء الله الفال بعيد عنك، والله يحفظك ويحفظ لك عيالك ويحفظ أهلك وبيتك، دخلت في غيبوبة طويلة، ما عليك قضاء. إذن ما 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 يعني ما السبب اللي جعلك تفوتين الصلوات؟ تنامين، لا حول ولا قوة إلا بالله، تنشغلين بالذهاب للأسواق، إنا لله وإنا إليه راجعون، عندك عمل، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف أنا ما أتصور مسلم يمر عليه وقت يفوته لغرض دنيوي؟ كيف الصلاة هذه الصلاة اللي الله عز وجل أوجبها 5 مرات في اليوم، كيف مسلم يقول فاتتني؟ يعني مثلا شخص نام ونومه ثقيل أو كان مرهق وتعبان وغلبه النوم، ممكن. لكن شخص يقول لي والله فاتتني أكثر من صلاة، يعني ما هو السبب؟ إذا سبب مقنع معذور. أما قضية الدنيا شغل وعمل وذهاب الأسواق ونسيان وكذا، كيف ينسى المسلم الصلاة؟ شيء مؤلم. ولذلك أختي الفاضلة، ترك الصلاة خطير، تفويت الصلاة خطير. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا مؤقت. يقول أبو بكر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. الآن الشخص يستطيع يفرط في الدوام من غير سبب؟ دوام دنيا ما يقدر، يمكن يخاف ويراقب المدير والمراقب أكثر من مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهذا خطر. الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات، كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، كيف الإنسان يفرط فيه؟ الصلاة هي 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 عمود هذا الإسلام. شفت هذا الإسلام؟ هذا عمودها الصلاة. الصلاة هي الإيمان كما سماها الله عز وجل. الصلاة جنة، الصلاة نعمة. بعدين ما أذكر أنا أحد قال والله الصلاة تتعارض مع مصالح الدنيا. وين وين أن الصلاة تتعارض مع مصالح الدنيا؟ أنا ما أعرف هذا الشيء أبدا. هذول الناس اللهم بارك، طيارين ومهندسين وأطباء ومحامين وتجار وفي على كل الحرف وكل الوظائف وكل المهن، اللهم بارك. الصلاة صلاة، إذا جاء وقت الصلاة خلاص، إذا جاء وقت الصلاة ما فيه مجال للمساومة، يصلي. والحمد لله الله عز وجل أعطانا وقت، خاصة النساء ما أوجب الله عليهم صلاة الجماعة، يعني المرأة عندها وقت الحمد لله. الآن من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا كل وقت صلاة الظهر. يعني المرأة إذا مثلا ما صلت في الدوام وطلعت الساعة 2 عندها وقت طويل، تبدل غدا على الصلاة، تبدل النوم على الصلاة، الآن بعد العصر، من العصر إلى غروب الشمس وقت طويل جدا، من بعد المغرب أذان المغرب إلى العشاء أذان العشاء وقت طويل، من بعد العشاء إلى منتصف الليل، ما في عذر، ما في عذر. وذاك أسأل الله تعالى أن يحفظك ويبارك فيك. لابد من توبة يا أخت الفاضلة، أنت ما ذكرتي لي ما هو السبب، واضح أنك تفوتين صلوات كثيرة. اتق الله، كيف تلقين الله عز وجل وأنت مفرطة في هذه الصلوات؟ وهل تضمنين أنك تقضين؟ يعني هل تضمنين أنك تعيشين حتى تقضين؟ تضمنين هذا؟ ما أنا ما أضمن ولا أنت تضمنين. متى ما يدري الإنسان متى يلقى ربه سبحانه وتعالى. الآن ارجع إلى الصلوات كله، اقضيها جميع، احرصي، شوفي وقت الضحى أو وقت بعد العشاء أو بين المغرب والعشاء، هذه الصلوات تقضينها كلها، بارك الله فيك. ابدأي بأول صلاة تركتها، تقول والله ما أدري، اقضي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وانوي هذه الأيام، بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تقول قبل 2 طلبني زوجي للفراش بنهار رمضان وقلت له حرام، قال ما عليك. أنا أقول له حرام، قال ما عليك شيء، وأنا أتحمل الإثم، وأنا ما كنت أدري أنه إثم كبير إلى هذا الحد، فأنا الآن أشتهي أعرف هل الإثم علينا الاثنين أم علي فقط لأني رفضت وقلت له حرام وقال إنه إثمه إثمي وإثم عليه، وأيضا استعمل مع زوج يعني معي الضرب في نهار رمضان لغصبي على الفراش. أختي أمة الله من اليمن، بالنسبة للزوج إذا غصب زوجته وأجبرها وأكرهها وقهرها وسحقها وهي غير راضية ورافضة لمثل هذا الأمر ويعني متمنعة لكن غلبها، ما عليها شيء، أنت ما عليك شيء، الإثم عليه هو، هو عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة غير موجود الرقاب، إطعام شهر عفوا صيام شهرين متتابعين، يجب أن يصوم شهرين متتابعين. وبعض العلماء ذهب وأن بعد ما ينتهي من صيام شهرين متتابعين عن نفسه يصوم عنك، هذا قول لبعض العلماء أذكره فقط حتى يفهم، وإن كان الفتوى على خلاف ذلك لكن حتى يفهم أن بعض العلماء يقول أيضا يصوم عن زوجته شهرين متتابعين إذا كانت غير راضية، إذا كانت غير راضية مع التوبة والاستغفار. وكيف هذا يقول إثمك وإثمك علي أنا أتحمله، مسكين هذا كيف يتحمل إثم غيره أو قادر يتحمل إثمه؟ فأسأل الله تعالى أن يهدي. عموما قولي له عليك صيام شهرين متتابعين وبالنسبة لك أنت ما عليك شيء على حسب ما شرحتي من سؤالك. أم عبد الرحمن من فلسطين تقول لي يا شيخ أنا كنت أضع كيس من الدقيق في المخبز وأستلم بدلا منه خبز ولا أدفع أي مبلغ للخباز بشرط نصف الكيس لي والنصف الآخر للمخبز، هل يوجد ربا في ذلك؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الصورة يعني محل خلاف بين العلماء، والظاهر بأنها هي صورة من صور الربا، بارك الله فيك، صورة من صور الربا، تنتبهين ولا تفعلين هذا. لكن إن وضعت عنده مبلغ قلت له حط هذا المبلغ عندك وأنا آخذ باستمرار منك، فإذا نفذ المبلغ تخبرني، هذا أسهل وأهون. أم يوسف من ليبيا تقول ما حكم الزوج اللي يعيش مع زوجة من 17 سنة لا تصلي هي وأبناؤها بل وتتطاول بقولها إنها أفضل من المصلين مع الدعوة الشديدة لها بالصلاة ولكن دون جدوى؟ أم يوسف بارك الله فيك، أنت تسألين عن امرأة يعني عايشة مع زوجها 17 سنة وما تصلي والعياذ بالله ولا أولادها يصلون وتتطاول على زوجها وتقول بأن أفضل من المصلين، ما الحكم؟ الله يعينها، الله يعين مثل هذه المرأة حينما تقف بين يدي الله. أولا هدمت ركن من أركان الإسلام هو الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. الشيء الثاني زكت نفسها، نسأل الله العافية والسلام، زكت نفسها، والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، تقول أفضل من المصلين، من أين؟ كشفت القلوب، ها نظرت إلى البواطن اللي يدل على أنها ليست بأفضل من المصلين إنما تصلي، هذا أكبر علامة ودليل على أنها ليس فيها خير هذه المرأة، لماذا؟ لأن لا تصلي، ولذلك حكمت على الآخرين بأنهم أشرار وزكت نفسها بأن من الأبرار هي ما تصلي. هذه المرأة تحتاج إلى جلسة يخاطب فيها، تخاطب خطاب عاقل، يعني يقال اتق الله، أنت مؤمنة مسلمة عاقلة، هذا ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، الكلام هذا وأنا أفضل من الناس وكذا ما ينفع عند الله عز وجل، هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، تحرص على الصلاة، تعلم عيالها الصلاة. إذا والله مرت بموقف مع شخص يصلي أو مع زوج يصلي وسبب لها عقدة، يعني ما ذنب الصلاة؟ يعني هل الآن لو أن كل مسلم صدر منه خطأ نحمل الإسلام الخطأ، نحمل الصلاة الخطأ؟ كل إنسان يحاسب يوم القيامة عن نفسه، يعني يأتي يوم القيامة كل إنسان لوحده يحاسب الله عز وجل. الإسلام عظيم، الشريعة عظيمة هذه، فقضية أني والله أنا أقول أترك الصلاة عشان والله زوج لها سابق كان يصلي وظلمها خلاص أحكم على الصلاة، هذا ظلم ما يجوز. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم أحمد من اليمن تقول هل من يقتله ابنه من دون قصد وابنه كان طفلا صغيرا يعتبر من الشهداء؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لقتل الخطأ
سواء كان من البعيد أو من القريب فيه الدية والكفارة. وإذا صدر عن طفل صغير ليس فيه إلا الدية. يعني إذا قتل ولد والده خطأ طفل، تقولين يعني حمل السلاح ولعب في السلاح يعني انطلقت رصاصة وأصابت الوالد فقتلته، هذا خطأ، خطأ، والولد يكون عليه الدية، هذا إذا ملك، إذا ملك. وإذا أسقط الورثة الدية سقطت. لكن هل يكون الأب من الشهداء؟ يرجى له، يرجى له بمثل هذه الحالة أن يكون من الشهداء، لكن ما عندنا نص على أن مثل هذا يكون شيء. عندنا نص على أن المظلوم، من قتل مظلوما فهو شهيد. عندنا المبطون، عندنا الحريق، الغريق، الهدم، من يموت بذات الجنب، هؤلاء كلهم شهداء كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقت البرنامج إخواني وأخواتي انتهى، الأسئلة كثيرة ما انتهت. أنبهكم يا إخواني ويا أخواتي بأن من شروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد. أيضا ما نقبل الأسئلة الصوتية والأسئلة المرئية، إنما أسئلة مكتوبة. وأيضا الصبر علينا لأن الرسائل كثيرة بالآلاف، فنحن نبدأ يعني نجيب على الأسئلة بالترتيب حسب يعني التسلسل الزمني اللي ترسل فيه الرسالة. ألتقيكم على خير غدا بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.